إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسن. نستكمل التعليق على سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكنا قد تكلمنا في جزء من فضائله، والليلة بعون الله وحوله ومنه نستكمل الكلام على فضائل أبي بكر الصديق، ثم نتكلم عن سياسة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه التي ساس بها الأمة والتي ساس بها هذه الدولة الناشئة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا بأن فضائل أبو بكر الصديق أكثر من أن تحصى وأكثر من أن يحدها مجلس أو أن تذكر في مثل هذه المجالس، فإننا نتكلم عن الرجل الأمة إن جاز لنا التعبير، فيسمى أبو بكر الصديق الرجل الأمة، فهو أمة بأسرها، كما قال القائل الناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. فأبو بكر الصديق لما عنا الأمر ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحمل المسؤولية الكاملة، مسؤولية أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تحملها بجد واجتهاد، وكان له قصب الصدق في كل شيء، بل كان من أسباب رفعة هذه الأمة، وكان توفيق الله عز وجل حليفه في كل أفعاله وأقواله رضي الله عنه وأرضاه، فكانت خلافته خلافة راشدة على منهاج النبوة. وهذا لأن أبو بكر الصديق تميز بهمة عالية في كل شيء، تميز أبو بكر الصديق بهمة عالية في كل شيء، كما في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، يعني يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدق، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر ما على الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ فقال وهل يدعى منها أحد كلها يا رسول الله؟ قال نعم، وأرجو أن تكون أنت منهم يا أبا بكر، وأرجو أن تكون منهم أنت يا أبا بكر. فعلو همة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه جعله يساهم في الصدقات، وجعله يساهم في عيادة المرضى، وجعله يساهم في الجهاد في سبيل الله، وجعله يساهم في عيادة المريض، جعله يساهم في كل أبواب الخير. فما ترك أبو بكر رضي الله عنه بابا من أبواب الخير إلا ضرب فيه بسهم وأخذ منه بحظ وافر. بل بركة الصديق رضي الله عنه وأرضاه وبركة آل أبي بكر الصديق كما سبق وأن بينا ظهر أثرها على الأمة، من ذلك قصة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قالت حتى إذا كنا بالبيداء وكان الجيش بالبيداء انقطع عقد لي أو انفرط عقد لي، فأخذت أبحث عنه وألتمسه غير أني لم أجده، فقام الناس فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير وجماعة من الصحابة يبحثوا عن هذا العقد، حتى تأخر الناس وحجز الناس عن المشي وليس معهم إلا الماء القليل، فاغتاظ الناس من ذلك وشكوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن عائشة حبستهم عن المسير بسبب التماس العقد، فقام إليها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على فخذ عائشة نائم صلى الله عليه وسلم، فقال لها: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبست الناس، والناس على ماء وليسوا سواء، وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فعاتبها بشدة كل ذلك وهي لا تتحرك حتى لا يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل احنا باللغة بتاعتنا ايه، عمال ايه من تحت لتحت كده، ها، حبست الناس، حبست رسول الله، الناس ليس معهم ماء، وهي لا تتحرك خشية أن توقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: فلا يمنعني من الحركة إلا مكان رسول صلى الله عليه وسلم من فخذي. تقول: فنام صلى الله عليه وسلم حتى أصبح الناس على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم: فتيمموا صعيدا طيبا. فقال أسيد بن حضير: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت: فبعثنا البعير الذي كنت أركبه فإذا العقد تحته. فجعل الله تبارك وتعالى لآل أبي بكر بركة حلت على هذه الأمة، فمن بركات أبي بكر وآله أن الله عز وجل أنزل رخصة التيمم. ولكم أن تتذكروا ما قلناه في أول دروس سنن أبي داود، أن الله تبارك وتعالى حرم على بني إسرائيل الطهارة بالماء، فكان إذا أصاب أحدهم نجاسة في ثوبه أو في بدنه فكان لا يطهرها إلا أن تقرب بالمقاريب. فأنزل الله تبارك وتعالى لهذه الأمة: وجعلت لي الأرض صعيدا طهورا، فجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وكان تراب الأرض صعيدا طهورا، والصعيد الطهور وضوء، يقوم مقام الوضوء لكل مؤمن ومؤمنة، فإذا لم يجد المؤمن الماء 10 سنين تيمم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه أرضاه من المبشرين بالجنة لفظا، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ففي حديث سعيد بن المسيب قال: أخبرني أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري اسمه إيه؟ ها؟ أبو موسى الأشعري اسمه إيه؟ عبد الله بن قيس. أحسنت يا أحمد، عبد الله بن قيس. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه يقول: توضأ في بيته ثم خرج، فقلت: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. حرص الصحابة على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. يقول: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: خرج ووجه ها هنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مشى منين؟ من الناحيه. يقول: فخرجت على إثره، فخرجت على إثره أسأل عنه، حتى إذا دخل بئر أريس، حتى إذا دخل بئر يقال لها أريس، يقول: وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن ساقيه إلى منتصف الساق، ووضع رجله فين؟ في بئر الماء، وجلس على حافة الايه؟ على حافة البئر. يقول: فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب، فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله الحديث يا أخوانا ساعة ما أقرأته فعلا والله اقشعر له شعر رأسي، فعلا خف له شعري واقشعر له جلد. يقول: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بكر. فشوف الصحابي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن ساقيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون في موضع لا يحب أن يرى أحد، أبو موسى الأشعري يراعي هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: على رسلك يا أبا بكر، استنى على رسلك يا أبا بكر. ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبو بكر يستأذن، أو قال هذا أبو بكر يستأذن؟ فقال: ائذن له وبشره بالجنة. يا بخت، ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر رضي الله عنه: ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. تخيل كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ادخل وانت مبشر بالجنة. يقول فدخل ابو بكر فجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه. فجاء عمر بن الخطاب فقلت على رسلك، ثم ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله عمر بالباب، قال مره بالدخول او اذن له بالدخول وبشره بالجنة. فقال ادخل ورسول صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة، الى ان جاء عثمان رضي الله عنه وارضاه فطرق الباب فقال على رسلك، ثم ذهب فعاد اليه وقال رسول صلى الله عليه وسلم يأذن لك ويبشرك بالجنة على بلوى تصيبك. قال الله المستعان الله المستعان. عثمان رضي الله عنه أرضاه بشر بالجنة، لكن يصحب هذه الجنة بلوى تصيب. فقال الله المستعان كلمة طيلة حياتي دي، مكة المدينة الغزوات كل الأمور صاحب أبو بكر صلى الله عليه وسلم فيها، فكان مستشاره ووزيره، وقد أسلم على يد الصديق عدد من كبار الصحابة كما ذكرنا بالأمس، خمسة من المبشرين بالجنة: عثمان بن عفان، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله. ووقف إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم في كل المواقف، ودافع عنه صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله، وأعتق عددا من العبيد الذين كانوا يعذبون في الله بسبب إسلامهم، مثل بلال بن رباح رضي الله عنه أرضاه، وعامر بن فهيرة، وأم عبيس، وزنيرة، والنهدية وابنتها، وجارية بني مؤمل. كل هؤلاء اشتراهم أبو بكر من حر ماله وأعتقهم لوجه الله تبارك وتعالى. وصحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وحضر كافة المشاهد: بدر، أحد، الخندق، حديبية، الفتح، حنين، تبوك، كلها شهد المشاهد العظام كلها مع رسول صلى الله عليه وسلم، وله في كل غزوة بصمة. أنا كنت عايز أفرد بس مواقف أبو بكر في كل غزوة من الغزوات، لقيت الأمر هيطول، لأن عشان أتكلم عن بصمة أبو بكر الصديق في كل غزوة من الغزوات هتلاقي لازم تتكلم عن كل غزوة بشيء من الاستفاضة، لأن أبو بكر الصديق كان جزء هام جدا في كل غزوة من هذه الغزوات. بعد توليه الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم تحمل مسؤوليات الدولة الإسلامية وتحمل مسؤوليات الخلافة، فكان له أعمال بارزة، من أهم هذه الأعمال أمره بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه، لأن الناس كتير بتنسى دي. انت عارف يعني ايه هو قلبه يعني يتحمل هذا الأمر، أن يواري الرسول صلى الله عليه وسلم في التراب، أن يدفن الرسول صلى الله عليه وسلم في التراب. أي قلب يتحمل هذا؟ كأني بأبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه وهو يقبله صلى الله عليه وسلم بين عينيه ويقول طبت حيا وميتا يا رسول الله، وكأن شريط الذكريات يمر بأبي بكر الصديق، ابتداء من يوم أن دعاه صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، وانتهاء بخروج روحه صلى الله عليه وسلم. أحداث تمر على أبو بكر الصديق وكأنه يقول أنا الذي سأدفن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا الذي سأضعه في التراب، أنا الذي سأوريه صلى الله عليه وسلم في التراب. صعب على نفسه، صعب على أبو بكر الصديق. فكان من أهم أعمال أبو بكر الصديق أنه أمر بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه. ثم أنفذ جيش أسامة بن زيد، والذي كان قد جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. وجمع الصحابة على رأي واحد في مواجهة الردة والاستعداد لذلك بكل الوسائل، ثم أرسل الجيوش لقتال المرتدين في عقر دارهم. قتال المرتدين هذا أمر إحنا بنقوله، لكن المسألة يعني إحنا نظن أن المسألة إيه، المسألة كانت سهلة أو هينة، لا، قتال هؤلاء المرتدين كان أمرا عظيما، لذلك سنتكلم عنه إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم، وما كان هذا الأثر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لك أن تتخيل أبو بكر عندما تولى الخلافة الحالة كلها اضطراب. الحالة السياسة الداخلية كلها حالة من الاضطراب، فوضى. مات الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الأعراب قال راح الإسلام أو ضاع الإسلام بموت الرسول صلى الله عليه وسلم فكفر. بعضهم قال أمنع الزكاة لأن الله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وهذا الأمر لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد قد مات إذا لا أدفع الزكاة. وارتدت العرب. أنت عارف يعني ارتدت العرب؟ لم يبقى إلا أهل المدينة على الإسلام، وكل أطراف المدينة، كل من على الأطراف من الأعراب ارتدوا. ويا ليتهم ارتدوا وسكتوا، لكنهم كانوا يستعدون لشن الحرب ضد هذه الدولة. دائما يا اخوانا الفترات اللي هي فترة ما بين انتقال رئيس ورئيس، الفترات دي محتاجة حكمة. عشان كده من الخطأ الكبير جدا الذي ارتكبته جماعة الإخوان المسلمين دخول الإخوان إلى منصب رئيس الجمهورية في هذه الفترة. من أكبر الأخطاء التي لن يغفرها لهم التاريخ، بغض النظر هم على خطأ أم على صواب، هذا الخطأ تحملوا عبء وتبعات دولة مبارك كلها، لا تحملوا عبء وتبعات مصر منذ أن تحررت وحولت من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري، هم اللي حسبوا على الطلبات دي كلها. فكم خطأ بين كالتركة تقيلة وصعبة، يا ليتهم ما فعلوا. لكن ماذا نقول؟ هذا قدر الله، فقدر الله ما شاء فعل. هذه الفترة فترة انتقال الدولة أو الخلافة، هذه الفترات دائما تكون فترات صعبة وعسيرة، لا سيما إذا كان الانتقال فيه نوع من القسرية، في نوع من القسرية، مثلا خلع حاكم، انقلاب عليه، مش عارف ايه، وفاة الحاكم مفاجأة. فوفاة النبي صلى الله عليه وسلم فجأة بهذه السرعة جعل رفكة في الأمة، فحدثت ثلاث حركات في جزيرة العرب كانت تسمى حركات ردة وكفر. تعال واسمع وشوف. ظهرت حركة طليحة بن خويلد الأسدي. ماله ده؟ ادعى النبوة، قال لك محمد مات وأنا النبي بتاعه، أنا اللي جيت بعد محمد على طول، ادعى النبوة. وظهرت أيضا في اليمن حركة أخرى، في اليمامة حركة أخرى، حركة مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة. وظهرت في اليمن حركة أخرى للأسود العنسي، ادعى أيضا النبوة. ده دول كام؟ ثلاثة. وارتدت قبائل من العرب وامتنعت عن دفع الزكاة. يبقى دول كام مشكلة؟ أربع مشاكل. ده في الجبهة الإيه؟ الجبهة الخارجية. طبعا هذه الجبهة يرتد أثرها على فين؟ على الداخل على طول. أول ما الأثر ده يظهر بره يرتد الأثر فين؟ على الداخل على طول. وده حال السياسة والاقتصاد كده، دايما كده. أي أزمة خارجية تؤثر على ذات الإيه؟ تأثر على ذات الدولة. أي دولة تتأثر على طول. ليه؟ لأن رد الفعل على طول فيه تجارة ممكن تقطع، فيه زراعة، فيه أموال، فيه تجارات، فيه معاملات مادية، فيه كذا، كل ده ممكن يحصل له إيه؟ يحصل في دقيقة واحدة نوع من التغير. فلذلك بدأت تظهر حركة أخرى، وهي حركة المرتدين، وهم مانعوا الزكاة. قالوا الأمر في الآية، يا محمد خذ من أموالهم صدقة، محمد قد مات فلا نعطي الزكاة لأحد. فالعجيب أن هذه الحركات الثلاث كانت قد ظهرت في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الانشغال بمرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته لم تكن قد ظهرت على الإيه؟ على السطح. فأبو بكر الصديق تحمل عبء الدولة في هذا الوقت العصيب، وقد أشاع هؤلاء المتنبئون الفساد في جزيرة العرب، واتبعهم كثير من الأعراب الجهال حقدا على قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر من قريش، وهم كانوا يرجون أن تكون النبوة منهم وفيهم. فهؤلاء الأعراب الذين قال الله عز وجل عنهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالأعراب جفاة أصحاب قلوب غليظة. لم يكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه يتسلم مهام الدولة حتى انتشرت هذه الحركات في أرجاء الجزيرة، بل وأصبحت مصدرا للفتنة فتنة كبرى. هذه الفتنة صارت تهدد كيان الدولة المسلمة، تهدد كيان الدولة دينيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وكادت هذه التهديدات لولا عناية الله تبارك وتعالى أن تقضي على الأمة، لولا أن الله من عليها بأبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه وواجه الأمر بحزم وعزم ويقين وبتخطيط دقيق ومتابعة حتى وصل بالأمة إلى بر الأمان. ونحن لا ننسب الفضل لأبو بكر الصديق وحده، لكن آزره جماعة من المستشارين العظام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لا ننسى دور الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أمثال خالد بن الوليد بمجموعات أخرى وفرق أخرى تكون عونا لهذه الفرقة. يعني إيه؟ يا عكرمة وانت رايح اعلم يقينا ان انت جاي لك إيه؟ امدادات، حيجي لك امدادات، لكن احنا بس عايزين نبدأ من هنا. الفرقة الثانية، الفرقة الثالثة، أرسل الصحابي الجليل شرحبيل بن حسنة دعما وعونا لعكرمة بن أبي جهل على حرب مزيلمة، وأمره إن فرغ من قتال مسيلمة أن يذهب إلى قضاعة معينا لعمر بن العاص. إلى عمر بن العاص رايح يحارب مين؟ قضاعة. الفرقة الرابعة، وكانت فرقة المهاجر بن أبي أمية. دول أجدادكم، دول أجدادنا. المهاجر بن أبي أمية نعرف عنه حاجة؟ صحابي بطل مغوار، ما نعرفش عنه حاجة. المهاجر بن أبي أمية أرسله أبو بكر الصديق لقتال الأسود العنسي في اليمن، ثم أمره إذا فرغ من ذلك أن يمضي إلى المرتدين من أهل حضرموت فيقاتلهم. خلي بالك كل واحد معاه كم مهمة؟ اثنين. خلي بالك دلوقتي احنا قلنا كم فرقة؟ أربعة. يبقى دول كم مهمة؟ ثمان مهمات. ده عشان أبين لك حجم الخطر اللي كان أبو بكر عايش فيه، اللي كانت الدولة عايشة فيه في هذا الوقت. الفرقة الخامسة كانت تحت إمرة الصحابي الجليل عمرو بن العاص، وأرسل إلى قتال قضاعة بس لا ووديعة والحارث، وكانوا في الشمال ثلاث قبائل. خدت بالك؟ الفرقة السادسة فرقة الصحابي الجليل خالد بن سعيد بن العاص، وأرسله إلى قتال القبائل التي على مشارف الشام. الفرقة السابعة قام أبو بكر بإرسال حذيفة بن محصن لقتال أهل دبا. دبا دي في عمان دلوقت، دبا دي في عمان وهي موجودة إلى الآن، وكانوا قد ارتدوا ومنعوا الزكاة وهم إباضية دلوقتي بالمناسبة. الفرقة الثامنة أرسل الصحابي الجليل عرفجة ابن هرمسة الأسدي لقتال مهرة، وأمره أن يلتقي مع حذيفة بن اليمان. الفرقة التاسعة كانت فرقة طريفة ابن حاجز. سمعت عن عرفجة ابن هرمسة قبل كده؟ سمعت عن فرقة ابن طريفة، عن طريفة ابن حاجز ده قبل كده؟ أرسله لقتال بني سليم، ومن معه من هوازن. الفرقة العاشرة فرقة سويد بن مقرن. سمعت عنه قبل كده؟ كل ذو صحابة. سويد بن مقرن أرسله إلى قتال القبائل المرتدة من تهامة واليمن. الفرقة الحادية عشرة فرقة العلاء بن الحضرمي، أرسله لقتال المرتدين في بلاد البحرين. عارفين العلاء بن الحضرمي؟ انتوا اظهر معجزه من معجزات العلاء الحضرمي ده عارفينها؟ العلاء بن الحضرمي ها مشى بجيشه على الميه، ربنا جمد له الميه دي كده، مشى عليها هو وجيشه. ده واحد بس من الصحابه. فاذا نظرت الى هذه التوزيعه الدقيقه لقوات ابو بكر الصديق، طبعا ده بالاضافه ان الفرقه رقم 12 موجوده فين؟ لحمايه المدينه. فرقة رقم 12 في حماية ايه؟ المدينة. شوف التخطيط. طب ما احنا كنا نقول ايه؟ ممكن بقى يوحد دلوقتي ولا بقى. انا شتت جيشي في كل حتة كده. طب ما انا كنت رحت بجيشي دخلت هنا وطلعت من هنا، دخلت هنا دخلت من هنا طلعت من هنا دخلت هنا طلعت من هنا. مش كان ممكن نفكر كده؟ وبقى اسم محافظ على ايه؟ على جيش كل مرة واحدة. لكن قال لك لا، ما أنا ممكن على بال ما أروح اليمن حيكون هم كلهم تكتلوا عليا وعملوا حزب منين؟ من ناحية تانية ويحصروني وأنا جيش كله إيه؟ راح من راح. إنما أراد أبو بكر الصديق، وهذا هدف أبو بكر الصديق، كان هدف الأقصى الهدف عند أبو بكر الصديق أن يرسل رسالة للعالم كله بأن جيش محمد صلى الله عليه وسلم يستطيع عزو العالم، يستطيع عزو العالم. دي كانت الرسالة اللي عايز أبو بكر الصديق وريها. ده غير جيش أسامة اللي كان عند الروم، يستطيع أن يحارب العالم كله بجيش الإسلام. فأبو بكر الصديق بدأ في محاربة هؤلاء، وقبل أن ينصرفوا شوفوا بقى القائد المسلم الرباني كتب لهم كتاب وأعطاه لقادة الجيش وأمرهم أن يقرؤوه على كل أهل بلدة يدخلوها أو أرادوا أن يفتحوها. كتب فيه، هي رسالة واحدة، بسم الله الرحمن الرحيم، من أبي بكر الصديق: قد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه جهالة بأمر الله وإجابة للشيطان، وقد قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثم قال: إني قد بعثت إليكم فلانا في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، وأمرته أن لا يقتل أحدا ولا يقاتل أحدا حتى يدعوه إلى دعاية الله، فمن استجاب له وأقر وكف وعمل صالحا قوبل منه وأعانه عليه، ومن أبى أمرت أن يقاتله على ذلك، ثم لا يبقى على أحد منهم قد لا يبقى على أحد منهم لا يبقي على أحد منهم قدر عليه، بل أمرته أن يحرقهم بالنار ويقتلهم كل قتلة، وأن يسبي النساء والزراري، ولا يقبل من أحد إلا الإسلام، فمن اتبعه فهو خير له، ومن تركه فلن يعجز الله شيئا. والسلام. دول الكلمتين اللي كتبهم مين؟ أبو بكر في الرسالة. هذه الرسالة تدل على قوة روح أبو بكر الصديق. هو ده أبو بكر الرجل الأسيف؟ هو ده أبو بكر الرجل الأسيف اللي لا، الحكمة وضع الشيء في موضعه، الشدة في وقت الشدة واللين في وقت اللين. فتخيل أبو بكر الصديق وجيشه، جيش أسامة خارج، يقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه يمسك بلجام فرس أسامة بن زيد، فأسامة بن زيد يقول: ما هذا ما هذا ما هذا أمير المؤمنين، ما هذا خليفة رسول الله؟ قال: دعني أغبر قدمي ساعة. الجيش بتاع أسامة ده كان خارج في مين؟ كان خارج في عمر بن الخطاب. وبعدين وقف أبو بكر وقال لأسامة: إن لي عندك طلب وأستحي أن تردني، عايز أطلب منك طلب وخايف تردني. أنت عارف أنا أسامة 16 سنة، أسامة ده 16 سنة، أبو بكر الصديق في يعني إيه؟ أبو بكر الصديق مات عنده 62 سنة أو 63 سنة، أسامة كان عنده 16 سنة، شوف الفرق في السن قد إيه. ويستحي أن قال: مر يا خليفة رسول الله. عايز إيه؟ قال: أن تأذن لي في عمر، عايزك بس تسيب لي عمر، لأنه كان وزير الصدق. فأذن له. وكان المسلم وبذل المسلمون في هذه الحروب كل قوته، وظهرت روح الإيمان وروح البطولات، وظهرت مظاهر إيمانية ولم تظهر إلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. واستطاع أهل الإسلام في النهاية، وقبل أن ينتهي هذا العام الذي تولى فيه أبو بكر الصديق، أن يعودوا بالناس مرة أخرى إلى حظيرة الإسلام، وأن يقطعوا دابر الفتنة، وأن يعيدوا المرتدين إلى دين الله عز وجل الذي مات محمد صلى الله عليه وسلم وتركهم عليه، كما قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فتركهم صلى الله عليه وسلم على هذه المحجة البيضاء، وردهم أبو بكر الصديق إلى حظيرة الإسلام مرة أخرى. كل هذا بجيوش المسلمين الذين تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، وحسن إدارة أبو بكر الصديق للمواقف. لكن أبو بكر تعامل بعقلية المسلم الواعي، بعقلية المسلم الواعي. ولنا أن نقف يعني لماذا حدثت حركة الردة، يعني لماذا كل ده يعني لماذا حدث كل هذا؟ ليقدر الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أن تحيا حياة كريمة، وأن يظهر للعالم كله أن هذه الأمة هي الأمة السائدة وهي الأمة الرائدة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ولن تكون هذه الأمة شاهدة إلا إذا كان لها الريادة. طيب، الأسباب التي أدت إلى حركة الردة، إيه الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه الحركة أو حركات المرتدين في أواخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأول عهد أبو بكر الصديق؟ السبب الأول، ويريد إخواننا يتعلموا الكلام ده، أنا بقوله لكم في المعهد، أنا بقول يريد إخواننا يتعلموا، وكان نفسي إخواننا التانيين يسمعوا الكلام ده. السبب الأولاني طموح بعض الكهان، طموح بعض الكهان، فقد رأى بعض الطموحين من كهان العرب أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي استطاع أن يجمع العالم كله، وجعلت محمد صلى الله عليه وسلم مكان مرموق، وجعل الناس يلتفون حوله صلى الله عليه وسلم، فظن أنه إذا فعل ذلك اجتمع الناس عليه كما اجتمع الناس على محمد صلى الله عليه وسلم، فطمحوا أن يصلوا إلى ما وصل إليه، فبدأوا بادعاء النبوة. وادعاء النبوة قد أخبر به صلى الله عليه وسلم قبل موته، وهذه من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، أو من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني أيضا من الأسباب الرئيسية في ظهور حركة الردة، العصبية القبلية التي كانت تحياها العرب. من المعلوم أن العرب عندهم تعصب للقبيلة، وهذا التعصب فيه تعصب أعمى، وكان شعارهم أنصر أخاك ظالما ومظلوما، أنصر أخاك ظالما ومظلوما، حتى جاء الإسلام وعدل هذا الشعار، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل كيف ننصره ظالما؟ قال بأن ترده عن ظلمه، أن ترده عن ظلمه. فهؤلاء كانوا يتعصبون ويتحزبون لعصبيات قبلية جاهلية. وسأذكر لكم مثال على هذا الأمر. جاء رجل يقال له طليحة النميري. طليحة النميري ده يرحمكم الله كان مسلم، كان ايه؟ مسلم. جاء إلى اليمامة فقال أين مسيلمة؟ خلي بالك، بيقول أين مسيلمة وهو يعلم يقينا أن مسيلمة ايه؟ كذاب. انتوا عارفين طبعا مسيلمة الكذاب من علامات الكذب بتاعته، يعني ايه؟ لما ادعى النبوة قالوا له ان محمد صلى الله عليه وسلم تفل في عين قتادة فبرئت، فجاء له بطفل عينه قد رمدت فتفل في عينيه فعمي، وجاءه اخر وقال ان ابني هذا يعني قد اصابه شيء في رأسه فمسع عليه فصلع، ها؟ وقالوا له إن البئر الفلانية قد قل ماؤها فذهب فتفل فيها فغار ماؤها، ها؟ وكانوا يقولون اقرأ لنا شيئا من القرآن الذي نزل عليه، فكان يقول يا ضفدع يا ضفدعين نقي أو لا تنقي، نصفك في الماء ونصفك في الطين، الفيل وما أدراك ما الفيل، ذا خرطوم طويل وذا ذيل قصير. هو ذا القرآن بتاع مسيلمة كذاب. طبعا مسيلمة كذاب ده اتجوز واحدة اسمها سجاح، عشان تعرفوا ادعت فيها النبوة وهو ادعى النبوة. لما ايه رأيك بقى نحط زيتنا في دينا، ما انت نبي وانا نبي، وتعالي بقى ايه يعني نظبط بعض ونخلف انبياء بقى وبتاع، ها؟ فمسيلمة تزوج ايه سجاح، وهو يعلم انها كاذبة ويتعلم انه ايه كاذب. جاء طليحة النميري هذا هو يعلم انه مسيلمة ايه كذاب، فبيسأل بلومه ايه اين مسيلمة، فقالوا ما قل رسول الله. يا واد يا جامد انت بتقول مسيلمة كده حاف، قل رسول الله. فقال والله لا أقولها حتى ألقاه. فجاءه فقال له ما يأتيك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول له من يأتيك يقول لهم ايه؟ جبريل يأتيني بالوحي. فقال يأتيني رحمن. فقال له طليحة النميري يأتيك في نور أم يأتيك في ظلمة؟ فقال مسيلمة بل يأتيني في ظلمة. قال طليحة أشهد بالله أنك كاذب وأن محمد صلى الله عليه وسلم صادق. شبه العصبية الجاهلية هنا، لكن كذاب ربيع أحب إلينا من صادق مضر اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كذاب ربيع أحب إلينا من صادق مضر. عشان إيه؟ عصبية جاهلية. عشان بقول لك العصبية الجاهلية كان لها دور رئيسي في أن الناس انخرطوا وتركوا الدين. فقال إن صادق ربيعة إن كاذب آسف إن صادق صادق كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. كذلك رجل كان يسمى عنفوة الحنفي، وظهر كان حنفي صحيح، أسلم وتفقه في الدين لكنه ضل واتبع مسيلمة الكذاب تعصبا لقبيلته بني حنيف، وقد قال هذه الكلمات صراحة. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن مسيلمة: كبشان انتطح فأحبهما إلينا كبشنا. طبعا هذه كلمة كفر، لأن رمي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السبة كفر. وطبعا من المعلوم عشان نكون منتبهين في الدرس، سب الدين كفر، سب الله كفر، سب دين الإسلام كفر، الدين الله الإسلام كفر، سب كفر، من سب دين الله عز وجل كفر. والاستهزاء بالشرع. يبقى احنا دلوقتي ننتبه، عشان بتسمع طول النهار وطول الليل واحد ابن ال تيت 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 تيت، لا نقول له على طول كده: خش خش يا اخويا اغتسل وانطى الشهادتين وانطى الشهادتين واستأنف العمل. ما هي مشكلة سب الدين ان هو كفر، ان هو محبط للاعمال. عياذا بالله، يجي لك واحد عنده 60 سنة ويسب بالدين، ده له 60 سنة بيصلي ويصوم وتصدق بكلمة بكلمة، يلا مع السلامة استأنف العمل. طبعا ما تسألوش موضوع الكلمة ده. الصحابة رضي الله عنهم كانوا في سفر من الأسفار، وبعضهم قالوا قراؤنا أكبر بطونا وأجبن عند اللقاء، وجمالين كده جماعة المشايخ بتوعنا دول كروشهم واسعة شوية، أكبر بطونا وأجبن عند اللقاء، يعني لا جابوا سيرة النبي ولا جابوا أي حاجة تانية. فأنزل الله تبارك وتعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. إمتى؟ قد كفرتم بعد إيمانكم. فأثبت أنهم كفروا بعد إيه؟ إسلام. فانتبه، مسألة مش هزار. يجي واحد يقول لك ابن الله ابن الله ابن الله، لا استنى، رايح فين؟ أنت بتتكلم في إيه؟ سب الدين كفر على طول، سب الدين كفر. المقصد ان هؤلاء بالعصبية الجاهلية او بسبب العصبية الجاهلية حدث ردة. ايضا من الاسباب التي كانت سبب في هذه الردة حداثة العهد بالاسلام، لان النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم مات، وكان لسه في ناس بتدخل في الاسلام، في ناس يدوبك شافت النبي صلى الله عليه وسلم كده بس رؤية عين دخل في الاسلام، وجي النبي صلى الله عليه وسلم مات، ما تعلمش زي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ما ترباش نفس التربية، ما عاش في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. علشان كده لما هنيجي عند فتنة عثمان بن عفان هنجد إن من شارك فيها ممن نسب إلى الصحابة 5، وهؤلاء 5 كانوا ممن أسلم حديثا، ما فيش حد من الصحابة الكبار خالص. هو خد لقب صحابي لكنه إيه؟ كان لسه دوبك أسلم بس وشاف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها أحد من كبار الصحابة، يعني لم يتورط أحد من كبار الصحابة في فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه. الشاهد من الكلام أن هؤلاء أسلموا حديثا، أسلموا حديثا. ولك أن تتخيل مثلا أن رسول الله لم يوم أن وقف في يوم عرفة وقف معه 144,000، تخيل كده 144,000. ولك أن تتخيل يوم أن وقف النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا في مكة ويقول: من يؤويني من يحملني حتى أبلغ دعوة ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ دعوة ربي، من يؤويني من يكفيني من يحميني، ويقف صلى الله عليه وسلم في نفس المكان بعد 23 سنة ومعه 144,000. طبعا 144,000 جزيرة العرب ده كان عدد مهول، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أيضا ظهر هذا جليا من وفد ثقيف، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوفد لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حلفاء عهد بالإسلام طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحافظ لهم على صنم اللات. قالوا خلاص إحنا جايين خلاص إحنا مؤمنين بيك وهنأمن بيك وهندخل في الإسلام لكن بس سيب لنا الإيه الصنم ده. فلم يوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأرسل معهم من حطمه أمام أعينهم لأنهم كانوا يخافون من تكسيره وتحطيمه يظنون أنهم ستصيبهم لعنة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معهم من حطمه حتى يكسر الكفر. طيب طائفة أخرى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله آمنا بك وسندخل في دين الله تبارك وتعالى لكن دعنا من الصلاة فكنا بس من الصلاة ليش كل خمس فروض بصلي فكنا من الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم لا خير في دين لا صلاة فيه لا خير في دين لا صلاة فيه. فطلبوا منه أن يبقي لهم بعض الأوثان وبعض الأصنام فأرسل معه صلى الله عليه وسلم من حطم هذه الأصنام. وكان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي مثل هذه الأمور حدثة العهد بالإسلام. شوف الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت البيت ولبنيت على قاعد مين إبراهيم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حدثة الإيه حدثة الإسلام. هو قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة وكان معه أناس حدثاء عهد الإسلام قالوا رسول الله فرأوا شجرة للمشركين قد علقوا عليها أسيافهم شجرة سدرة معلين عليها سيوف بتاعتها وقالوا لها ذات أنواط. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. المشركين كانوا بيعلقوا على الشجرة دي تبركا يقول لك الشجرة دي شجرة مباركة من علق عليها سيوف منتصر على طول. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلت والذي نفسي بيدك ما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ثم أمر بها فهدمت صلى الله عليه وسلم. المقصد إن حداثة العهد بالإسلام كانت سبب من أسباب الإيه عشان كده بنقول للصف الإسلام اوعى تفكر إن كل اللي موجودين قدامك دول ما تغطروش مش كتير وهم مش كتير للدرجة دي ولا حاجة انت اما تغربلهم هيطلعوا حاجة بسيطة خالص يعني مش كل دول تقدر تشيلهم كده ويشيلوا لا وقت المحن دي لا يثبت الا من ثبته الله تبارك وتعالى. اول ما المحن دي تظهر بتلاقي الحجج والاعذار بتظهر. عشان كده دايما الواحد يسأل رب تبارك وتعالى الثبات يسأل رب تبارك وتعالى دائما الثبات. فالسبب الرابع من أسباب ردة العرب الأنفة من الخضوع للغير. فكانت العرب أو القبائل العربية بعضها يأنف من الخضوع لبعض. هم خضعوا للنبي صلى الله عليه وسلم لسلطان الوحي. القبائل دي لما أسلمت خضعوا له لسلطان الوحي فأذعنوا لله تبارك وتعالى. عندما آل الأمر إلى خلافة أبو بكر الصديق أنشر بعضهم يقول أطعنا رسول الله إذ كان بيننا فيا لعباد الله ما لأبي بكر أن يورثها بكرا إذا مات بعده وتلك لعمر الله قاسمة الظهر. يعني لن يمكن ولن نسمح أبدا أن نكون مطيعين لأحد من قريش لأنها بالنسبة لنا إيه قاسمة الظهر. فأنفت العرب عن السمع والطاعة لقريش أو شعورهم بأن الوحي قد انقضى أو انقطع من السماء هو الذي جعلهم لا ينصعون إلا لمين إلا لشهوات النفس. أيضا من الأسباب التي دعت الناس إلى الردة الشح بالمال. فبعض القبائل ارتدت بسبب إيه خذ من أموالهم صدقة فقال لك لا فلوسنا لا مش حنصر مش هنطلع فلوس. أيضا من الأسباب وهو آخر الأسباب ومن أهم الأسباب وجود القوى الأجنبية الخارجية التي كانت تسعى دائما وتخطط لإسقاط الدولة الإسلامية. وينبغي أن يكون هذا في حسبان كل مسلم ومسلمة. فإن دولة الإسلام عندما نشأت كانت هناك قوتان عظيمتان كانتا تسعيان بكل وسيلة لهدم هذه الدولة اللي هم الفرس والروم. فكانوا يمدون القبائل التي تحارب المسلمين بالمال والسلاح حتى يسقطوا هذه الدولة. اسمعوا افتكروا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اللي بيحصل دلوقت مش ممكن هيسمحوا لك تقول لن يرضوا عنك ابدا. قدم تنازلات زي ما انت عايز، اعمل زي ما انت عايز، مش هينفع. فعشان كده وجود بعض هذه القبائل، التي كانت تأخذ مال وسلاح من الفرس والروم لمحاربة المسلمين ومحاربة الدولة المسلمة، كانت هذه من أعظم الأسباب التي أدت وأظهرت هذه الحركات، حركات الردة. طيب ما النتائج التي ترتبت عن مقاومة أبو بكر الصديق لهذه الحروب؟ أول هذه النتائج، أسفرت هذه الحروب أنها قد استغرقت العام الحادي عشر كله، وكانت لها نتائج جيدة، بخاصة معركة اليمامة. أظهرت أمرا عظيما وأفرضت في الأمة أمرا عظيما تمتع به المسلمون في كل مصر من أمصار العالم. لأن لما استحر القتل في الصحابة في معركة مسيلمة الكذاب، أبو بكر الصديق قال لا، لازم نجمع القرآن عشان تعرفوا ان تحت كل محنة منحة. ابو بكر لما رأى ان الصحابة قتلوا في معركة اليمامة قال لابد من جمع الايه؟ من جمع القرآن. فبدأ ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه في فكرة جمع القرآن، وبدأ يأمر زيد بن ثابت الانصاري رضي الله عنه وارضاه في جمع الايه؟ في جمع القرآن. طبعا بداية الجمع تمت في بداية عهد مين؟ ابو بكر، وانتهت في عهد مين؟ عثمان. يعني شوف ابو بكر وعمر وعثمان، جمع الايه؟ جمع القرآن الكريم. وكانت هذه من بركات ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. ايضا من هذه النتائج اعادة وحدة الدولة المسلمة مرة اخرى في وقت قد تجزأت فيه الدولة الى اجزاء. ايضا من الفوائد التي استفادتها الامة ان الامة المسلمة استفادت خبرة حربية قتالية. ليه؟ لأنه حارب في الشام فتعلم فنون حروب أهل الشام، وحارب في اليمن فتعلم فنون حروب أهل اليمن، وحارب في قضاعة، وحارب داخلي، وحارب خارجي، فبدأ يحدث عنده نوع من الايه؟ التشكيل القتالي اللامحدود، لأنه صار يتعامل مع الكل، فعنده خبرة قتالية عالية، فأعطت الأمة قوة في مواجهة الأعداء بعد ذلك. أيضا من النتائج أتاحت حروب الردة للمسلمين معرفة، ودي مهمة جدا، معرفة جغرافية واسعة جدا بجزيرة العرب. ليه؟ عرفوا كل الطرقات وكل الجيوش، من أين يذهب، من أين يجيء، من أين نذهب المكان الفلاني. خلاص صار عندنا إيه؟ صارت جزيرة العرب بالنسبة لنا، لأنهم كانوا قاعدين إيه؟ كانوا جالسين في قريش، يطلعوا من قريش يروحوا إيه؟ رحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الايه؟ الصيف بس. لكن هذه الحروب اعطت للمسلمين او اعطت الدولة المسلمة فكر عن ايه؟ عن جغرافية جزيرة العرب. ايضا هذه الحروب ادت الى الاحتكاك المباشر بتخوم الفرس والروم. ادت للاحتكاك المباشر بتخوم الفرس والروم. وفي شمال شبه الجزيرة العربية هؤلاء كانوا يقولون، فبدأ يحدث بينهم وبين المسلمين نوع من الايه؟ الاحتكال. فهذا أعطى قوة معنوية للمسلمين ان جه اليوم اللي احنا هنحارب فيه امريكا، جه اليوم اللي احنا نقف فيه قدام روسيا، مش خايفين. هو نفس الامر، جه اليوم اللي احنا نقدر نقف قدام مين؟ الفرس والروم. فكان لذلك اثر عظيم. اهم انجازات ابو بكر الصديق وكان لها أثر كبير، أولا حفظ القرآن أو جمع القرآن، وتوحيد صف الأمة، وأيضا جمع الصحابة على قلب رجل واحد، فكانت هذه من أهم أعمال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ونقف هنا عند يعني فتوحات أبو بكر الصديق إن شاء الله رب العالمين. نتكلم عن الفتوحات الإسلامية والمعارك التي خاضها أبو بكر الصديق إن شاء الله تبارك وتعالى وقدر في غد إن شاء الله. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.